الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة وما بعدها تتمة ما تقدم في موضوع توبة المتخلفين عن غزوة تبوك، أخرت هنا على طريقة القرآن في تفريق الآيات في الموضوع الواحد، لأنه أقرب ألا يسأم التالي لها في الصلاة وفي غيرها، وأقوى في تجديد الذكرى والتأثير في النفوس. ولذلك القرآن ليس كتاب سيرة فقط يعرض أحداث السيرة بالترتيب، لا، سورة التوبة تعرض الكلام حول غزوة تبوك، لكنها لا تعرضه بشكل تدرجي، بل تأتي بآية هنا وآية هناك وآية هناك، ومرة تذكرها من خلال تذكر الآية هذه السورة، تذكرها من خلال الموعظة، ومرة من خلال التذكرة، ومرة من خلال الإعادة، وهكذا. فهكذا أسلوب القرآن، أسلوب القرآن في عرض الفقه أسلوب خاص، في عرض السيرة أسلوب خاص كذلك، لا يذكر الحدث كاملا مرتبا كغزوة أحد عرضت في سورة آل عمران، لكن القارئ لا يقرأ فقط سيرة غزوة أحد، لكن يقرأ الدروس والعظات والعبر من خلال الآيات. كذلك هنا الكلام عن غزوة تبوك بدأ الكلام منثورا من خلال هذه السورة، ثم بعد ذلك جاء إلى الكلام عن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. والله تبارك وتعالى قال: لقد تاب الله على النبي والذين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. أولا أيها الإخوة، غزوة تبوك كمقدمة حتى نعرف كيف حدث الأمر في أنها ساعة عسرة، ثم كيف تخلف هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. غزوة فتح مكة كانت فاصلة بين الحق والباطل، لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في الرسالة النبوية عند العرب، ولذلك انقلب المجرى تماما، دخل الناس في دين الله أفواجا كما ذكر أهل السير في عام الوفود. جاء الوفود بالآلاف يدخلون في دين الله تعالى أفواجا، وهذا واضح من خلال العدد الذي حضر حجة الوداع، يعني غزوة تبوك السنة التاسعة من الهجرة، حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة، غزوة تبوك الذي حضرها 30,000، وحجة الوداع الذي حضرها 124,000، يعني تخيلوا العدد من 30,000 إلى 124,000، عدد هائل، يعني فرق كبير خلال سنة. الذين دخلوا في الإسلام العرب، العرب جاءوا وفودا يسلمون ويعلنون الدخول في هذا الدين، ولذلك بثت دعوة الإسلام في سائر أصقاع البلدان والقبائل العربية. لكن هناك قوة كانت قد تعرضت للمسلمين من غير مبرر، ألا وهي قوة الرومان، وهي بمثابة أكبر قوة عسكرية على وجه الأرض في ذلك الزمان، أكبر قوة عسكرية مع قوة الفرس، يعني هما دولتان متقاتلتان، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون الروم والفرس، لكن قوة الروم كانت أكثر في الغالب، يعني قوة حضارة الروم وإمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، قوة الروم كانت أكثر. فكانت هذه الدولة الإمبراطورية الرومانية تعرض أحيانا لبلاد المسلمين، فبداية التعرض لبلاد المسلمين كانت بقتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني، كان هذا السفير الذي أرسل يحمل رسالة إلى عظيم بصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك زيد بن حارثة إلى الرومان فاصطدموا اصطداما عنيفا في مؤتة، لكن المؤتة ما آتت يعني أكلها من النصر عليهم ونحو ذلك، لكنها تركت أثرا رائعا في نفوس العرب، إن والله العرب مع ضعفهم يستطيعون أن يواجهوا الرومان، يستطيعون أن يواجهوا الروم أكبر قوة عالمية، فتركت أثرا طيبا في العرب. فالقيصر اللي هو ملك الروم لم يكن ليصرف نظره عما كان في معركة مؤتة. صحيح هو ما كانت المعركة فاصل، يعني اختلف حتى العلماء هل مؤتة كانت نصرا أو هزيمة، مؤتة كانت نصرا للمسلمين أو هزيمة، بعضهم قال كانت هزيمة، كانت هزيمة لأن خالد بن الوليد انسحب بالجيش بما بقي من المسلمين ورجع رضي الله عنه وأرضاه، فقال كانت هزيمة، بعضهم قال لا كانت نصرا وكانت نصرا عظيما سجل للمسلمين، لأن المسلمين غنموا غنائم والغنائم لا تكون في حال إلا في حال النصر. ومن الذين نصروا هذا القول الإمام ابن كثير، قالوا إن غزوة مؤتة كانت نصرا للمسلمين. فالآن غزوة مؤتة مرغت أنوف الروم، إنه كيف هؤلاء العرب يواجهونا نحن؟ فقيصر ملك الروم ما كان ليصرف نظره عن هذه الغزوة التي غزاها المسلمون، المعركة التي كانت قد تركت أثرا كبيرا لصالح المسلمين. وفي نفس الوقت العرب أصلا كانوا يطمحون في استقلالهم عن مملكة قيصر، العرب كانوا لجهة العراق كانوا تابعين للفرس طبعا إذلالا، يعني الفرس كانوا يذلون العرب، العرب كانوا تابعين لمملكة الفرس الذين هم جهة العراق، جهة الشام كانوا تابعين لمملكة الروم ويذلونهم إذلالا. فالعرب أراد بعضهم أن يتحرر عن مملكة الروم وعن قيصر الروم وطمعوا بالاستقلال، فلذلك كان هذا الخطر يعرفه قيصر ملك الروم، فكان يرى أن القضاء على المسلمين الآن شيء من أوجب الواجبات عنده، يعني أوجب شيء عنده رقم واحد القضاء على قوة المسلمين قبل أن يتجسد هذا في خطر عظيم. فلذلك بعد معركة مؤتة أخذ ملك الروم سنة كاملة يهيئ الجيش من الرومان والعرب الذين قد تبعوا له من آل غسان. طبعا كانت الأنباء تترامى إلى المدينة أن الرومان يستعدون لهم للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين، لا يسمعون في المدينة صوتا غير معتاد أو شيء غريب إلا يظنونه أن الرومان قد زحفوا إليهم، الرومان إنهم نصارى قد زحفوا إلى المدينة وغزوا المدينة. وهذا ظهر جليا مما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد آلى من نسائه، آلى من نسائه هجرهن شهرا في أي سنة؟ في سنة 9، اعتزلهن عليه الصلاة والسلام، اعتزل نساءه في مشربة، ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في البداية، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فسار فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر رضي الله عنه وهو يروي الخبر قال: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أتيه بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. قال: فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب عليه، عمر جالس، قال: فإذا صاحبي يدق الباب عليه يقول: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني، يعني أول شيء إذا سمعوا صوت غريب يقول خلاص غسان سيغزو المدينة، الرومان جهزوا الجيش دخلوا المدينة. فقال: دق الباب بقوة مباشرة، افتح افتح قد حدث أمر عظيم. قال: جاء غسان، جاء الغساني، جاء الرومان يعني. فقال: بل أشد من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. في رواية: فضرب الباب ضربا شديدا وقال: أنا أمنه؟ ففزعت فخرجت إليه فقلت: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. طبعا هذه سمعة كانت أثيرت أو شائعة أثيرت أن النبي طلق نساءه، النبي ما طلق نساءه لكنه هجرهن شهرا واعتزل في مشربة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا الموقف خطير ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان. بالرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في كل الميادين وكل الغزوات، فكانوا بعد ذلك يأملون في تحقق ما كان يخفونه في صدورهم. يعني هم في بدر تمنوا أن المسلمين يهزم، في أحد، في خندق، في الخندق يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بعدها في خيبر يعني يتمنوا هزيمة، يتربصون بالإسلام وأهل الشر. فلذلك قالوا الآن هذه الفرصة، خلاص من الذي يستطيع أن يواجه الرومان؟ من الذي يستطيع أن يواجه الرومان؟ فلذلك حتى هم تآمروا مزد الضرار حتى يرتبوا الأمر، خلاص المسلمون هذه نهايتهم، الرومان أقوى قوة عالمية. فكانت هذه الأحوال والأخبار التي يواجهها المسلمون ويتلقاها المسلمون من الرومان، وأنهم قد هيئوا جيشا عظيما قوامه 40,000 من المقاتلين، وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، لعظيم من عظماء الروم. والذي زاد الأمر شدة هو ما ذكر في هذه الآية، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية وبعد الأحداث التي حدثت، أمر أصحابه بالتهيؤ لغزوة تبوك، ذلك في رجب في السنة 9 للهجرة. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها، يعني يذكر تورية حرصا على السر في مسألة الغزو، لكن هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى خطورة الموقف وشدة العسرة أعلن علنا أنه يريد لقاء الروم، وجلى للناس أمرهم حتى يتأهبوا أهبة كاملة وحضهم، ونزلت آيات من سورة البراءة، من سورة براءة هنا التي مرت معنا، آيات تثيرهم وتحثهم على الجدال على الجلاد والقتال، ورغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات، وبدأ أمر عام كأنه نفير عام في المدينة، استعداد لغزو من؟ لغزو الروم. يعني بدل هذه القوة العالمية ما تأتي إلينا وتغزونا في قعر دارنا، في قعر دارنا، لا، نحن نتهيأ لغزو الروم. أين؟ في بلادهم، في بلادهم، إلى تبوك، إلى تبوك. الوقت أيها الإخوة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره رجب، بعد رجب شعبان وبعد شعبان رمضان، استعداد المسلمين في هذا الوقت أولا كان أصلا قرابة انتهاء فصل الصيف وبداية دخول الخريف، اقتراب أن تطيب الثمار، اقتراب أن تطيب الثمار وأن تصبح رطبا، شدة، عسرة. لذلك قال في ساعة العسرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للنفير، العسرة الشدة والضيق، كانت عسرة في الزاد، عسرة في الزاد، يعني نفدت مؤنتهم من التمر، كان عندهم تمر خلال السنة، المؤنة نفدت. أول فصل الخريف بدأ فيه إرطاب الموسم الجديد، لا يمكن حمل شيء من هذا، فقالوا من العسرة كان يكتفي الواحد منهم أو الاثنان بالتمرة الواحدة، واحد أو اثنان يأكلان التمرة الواحدة ومنه التمر اليابس. تزود بعضهم بالشعير الذي قد فسد والإهالة السنخة، عسرة حتى في الماء، كانوا ينحرون البعير على قلة الرواحل، يعني الرواحل قليلة، ومع ذلك كانوا ينحرون البعير. لماذا؟ ليعتصروا الفرث الذي في كرشه ويبلوا به ألسنتهم، يعني حتى الماء غير موجود، ففي الطريق بدهم يشربوا ماء، فكانوا يذبحوا البعير لا ليأكلوا اللحم بل ليعتصروا فرثه فقط يبلوا ألسنتهم من شدة العطش. وحتى ابن عباس قال لعمر: حدثنا من شأن ساعة العسرة. إيش يعني ساعة العسرة؟ يعني لماذا سميت ساعة عسرة غزوة تبوك؟ قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش شديد حتى إن رقابنا لتكاد أن تنقطع، حتى إن كان الرجل لينحر بعيره ثم يعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، يجعل ما بقي على كبده. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك الدعاء، ادعو لنا خيرا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا الله، فما رجعت حتى فلم يرجعها حتى قالت السماء فأهطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. فمن شدة أيها الإخوة القيظ والحر كان هناك عسرة في الماء يعصرون فرث الجزور. يقول جابر بن عبد الله: في ساعة العسرة عسرت الظهر، يعني لا يوجد رواحل كثيرة، عسرت الزاد، عسرت الماء، جمعوا بين أنواع من العسرة، عسرت الزاد، عسرت الماء، عسرت الظهر. ويدل على عسرة الزاد ما أن حديث في مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة رضي الله عنهم في الغزو على أن يمشوا معه وصاحبوه، وفي الطريق جاعوا أصابهم الجوع، فاستشاروا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ماذا نفعل، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ليشاورهم، فقال بعضهم: ننحر من الجزور حتى نأكل، وقال بعضهم كذا. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الله قد عودك الدعاء، فاجمع ما كان مع الجيش ثم ادعو الله لنا بالبركة. قال وانظروا الآن جيش كامل 30,000، قال فجعلوا نطعا، يعني قطعة من جلد، قال: من كان معه شيء من طعام فليأتي به. فجاء بعضهم بكف من شعير، وجاء آخر بكف من تمر، وجاء آخر بكف من قمح أو نحو ذلك. قال انظر الله ماذا يقول: فاجتمع على النطع شيء يسير. من 30,000 قطعة جلد صغيرة، جمع شو اللي معاك وطعام شو. قال فاجتمع على النطع شيء يسير، شيء يسير يعني لا يكاد يذكر. قال فدعا النبي بالبركة وقال: املأوا أوعيتكم. قال فملأنا أوعيتنا وأكلنا حتى شبعنا، وما بقي وعاء في المعسكر إلا ملأوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحرم عن الجنة. ذلك لما دعا بالبركة بارك الله في 30,000. وطبعا هذا نقول الدعاء أقوى من الأسباب يا إخواني. شوف الأسباب جوع هلاك كذا، الأسباب هذا يمكن ما بكف طعام واحد أو اثنين اللي جمعوه، الأسباب هكذا تقول، بس الدعاء أقوى من الأسباب. الدعاء أقوى، ادعو الله لنا. شوف يقين الصحابة على الدعاء، يقين الصحابة على الدعاء. يعني محمد شيخ بيجي شاب بيقول: يا شيخ في عندك مساعدات كذا للزواج؟ لا والله مساعدات للزواج يعني ما عندي، بس ننصحك النصيحة. قال تفضل، تقوم بالليل ترفع ايديك تدعو الله، الله قريب مجيب، يجيب دعوة المضطر. قال ايش يا شيخ؟ اي هاي رابع شيخ بيقول لي ادعي الله. انتم ماشي شيخ ما عندكم الا ادعي الله، ما عندكم الا ادعي وقوم بالليل وادعي الله. هاي رابع شيخ بيقول لي قوم بالليل وادعي. طب ايش بدك يعني؟ هذا من ضعف اليقين على الدعاء. الصحابة: ان الله قد عودك الخير، عودك الدعاء، ادعو الله لنا بالدعاء، ما بقي وعاء في المعسكر إلا ملأه. فانظروا كيف كانت الشدة. قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله قال خرجوا إلى الشام على تبوك في لهبان الحر، شوف الشدة أيضا، وقالوا لا تنفروا في الحر، آخر الصيف أو آخر الصيف مع شدة الحر، على ما يعلم الله من الجهد، فأصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، تمرة ورجلان يشقان التمرة بينهما، قال وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمص هذا ثم يشرب عليها، قال فتاب الله عليهم وأقفلهم عن غزوتهم، يعني رجعوا عن غزوتهم. انظروا، تمرة واحدة يشقها الواحد بينه وبين أخيه، هذه شدة عسرة في وقت شدة، تمرة واحدة. طب احنا انت الان لو اعطيت شوال تمر يمكن ما يكفيش الواحد منا، يعني بقول الشيخ بقول له واحد الان اجاك ضيف وقدمت له تمر، بقول لك هذا التمر قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يعني هو ما عنده اصلا طول النهار اكل الا تمرة واحدة، ما عنده الا تمرة واحدة، يمصها كما يمص الصبي ويشرب عليها الماء، تمرة واحدة. فعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اخذوا شهادة عالية. فالذين امنوا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. المسألة ليست هينة كانت عندهم، بذل وصبر ومصابرة وجوع في سبيل الله وعطش في سبيل الله، تعب لأجل الله. فلذلك لما خرج طبعا ما حصل قتال للعلم، كما سيأتي غزوة تبوك لا ما حصل قتال، لما وصلوا تبوك الروم تسامعوا أن المسلمين في قوة 30,000 وهم 40,000 فولوا هاربين. النبي وصل تبوك أقام هناك أياما ورجع المدينة، ما حصل أي قتال، لكن الصحابة تربوا تربية خاصة من خلال هذه الغزوة. طبعا النبي رجب، مشى شهر رجب أواخر رجب وشعبان ورجع المدينة في أوائل رمضان، تخيلوا المدة مدة طويلة، ومع ذلك الصحابة معه في 30,000 ألفا من أصحابه، وهي غزوة تربوية في ساعة العسرة، سماها الله في ساعة العسرة. لكن هنا البداية، بداية الكلام عن غزوة تبوك من خلال القرآن، أن الله تبارك وتعالى قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب، طبعا هذا خبر مؤكد بلام القسم، مؤكد بمؤكدات طبعا في القسم المقدر واللام وقد، ثلاث مؤكدات. لقد تاب، تاب الله على النبي. قلنا السؤال كيف تاب الله على النبي، كيف تاب الله على نبي؟ الله قال لقد تاب الله على النبي، قالوا توبة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن عفا عنه كما ذكر أكثر أهل التفسير، فهي متعلقة بما سبق. الله تعالى قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فاستأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة من المنافقين، فالنبي اجتهد قال خلاص أنتم تعتذروا تبقوا في المدينة، خلاص ابقوا في المدينة، هؤلاء من المنافقين وأصحاب أموال، قال استأذنك أولي الطول منهم، فالنبي أذن لهم. فالله تعالى قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم؟ فقوله لقد تاب الله على النبي يعني الله عفى عن نبيه وتجاوز عنه هذا الاجتهاد الذي هو خلاف الأولى، هكذا يقال خلاف الأولى، أو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ذكر النبي هنا من باب التشريف، فالله تعالى تاب على النبي تشريفا للمهاجرين والأنصار أن اقترن اسمهم باسم النبي، كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وهل ممكن أن الرسول لا يؤمن؟ الرسول هو مؤمن ومعلوم هذا ذهنا، فلماذا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون؟ لماذا قال آمن الرسول؟ قال آمن الرسول تشريفا للمؤمنين أن قرن اسمه باسمهم، قرن اسم الرسول باسمهم، فقال آمن الرسول وبعدين قال والمؤمنون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، فتشريف للمهاجرين والأنصار أن ذكر توبة الله على نبيه. هناك كلام نفيس الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في التوبة الله على العبد. شوف، لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في توبة إلى الله وفي توبة أن يتوب الله على العبد. تاب العبد إلى الله وتاب الله على العبد، لأن الإمام ابن القيم يقول توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين، محفوفة بتوبتين. شوف، توبة العبد إلى الله محفوفة بكم توبة؟ بتوبتين، بتوبة من الله عليه قبلها وبتوبة منه بعدها. توبة من الله عليه أولا، ثم توبة منه إليه إلى الله بعدها. وهذا كلام في تفصيل إنه كيف الله بتوب على العبد. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.